أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذن اتضح الموقف من الوضع وما يترتب على الوضع. يبقى الشيء، احنا ماذا قلنا؟ سناخذ الوضع التعييني، انه قد ينظر او يراد من الوضع التعييني التسمية، هو الامر الاعتباري الذي اعتبار المسمي. الواحد يسمي ابنه والوضع وضعت له هذا الاسم، سميته بهذا الاسم. ومرة يراد منه ما يترتب على ذلك، وهو العلقة المستحكمة اللي هي علقة الحاكي والمحكي، وليست علقة وليست مثل باقي العلاقات، بحيث يكون اللفظ حاكيا عن المعنى. زين، سيبقى سؤال، أنه إذا شخص وضع اسما لولده مثلا، لكن هذا الاسم ما مشى بالمجتمع، مثل ما الآن بعض الممثلين وأمثالهم عندهم اسم يسمونه اسم الاسم الأصلي والاسم الفني. فالأب مثلا وضع اسم لولده، طفولته كان عنده اهتمامات معينة، فالعرف تعارف أنه سموه في اسم آخر. زين، الآن نعتبر أن هذا اللفظ موضوع لهذا الولد أو لا؟ نقول هناك وضع أو ليس هناك وضع. واحد يسمي ابن زيد وما مشى بين الناس، حيث الناس بعد ما تربط بين اللفظ وهذا المعنى، ما تعتبر هذا حاكي عن ذا. شو نقول؟ نقول زيد، لفظ زيد موضوع لهذا وليس موضوعا. إذا قصدنا من الوضع التسمية فهو موضوع، إذا قصدنا من الوضع العلقة المستحكمة في المجتمع فهو ليس موضوع، بالرغم من أنه سمى لكن الوضع ما تحقق. بس السؤال آخر، ما هو الذي يهمنا في الفقه؟ تعال احنا نبحث أصول الفقه، احنا كمان نبحث لغة ومجرد، هذا كل البحوث حتى تفيدنا في مباحث الفقه. اللي يهمنا بالفقه ما هو؟ إثبات الأول أو إثبات الثاني؟ الجواب ما هو؟ الأمر يختلف باختلاف الحالات. في الحقيقة الشرعية تهمنا حدوث التسمية، في المعاني العرفية تهمنا العلاقة بين المجتمع. احنا عندنا قاعدة أنه إذا لفظ معين جاء بالنصوص الشرعية، جاء في النصوص الشرعية، فإذا كان هناك اصطلاح شرعي معين فيه فنعتمد على ذاك ونحمل هذا اللفظ على ذاك الاصطلاح الشرعي، نسميه حقيقة شرعية. وإذا ما كان هناك اصطلاح شرعي فنحمل على ماذا؟ على ما عليه العرف، أوفوا بالعقود، نرجع لمن؟ للمعنى العرفي للعقد. كل تعاقد، كل تعاهد بين اثنين سموه عقد. حل الله البيع وحرم الربا، ما المقصود من البيع؟ هذا الشهر ما عرفنا البيع، ما عنده تعريف تعبدي للبيع، نرجع للعرف. فإذا المورد إذا كان من موارد الحقيقة الشرعية، ثبوت اصطلاح شرعي، فحينئذ بعد ما يهمنا عند العرف صارت علقة لو ما صار بين المتشرعة بين المسلمين، صارت علقة لو ما صارت علقة، ما تهمنا بعد. لما يجينا نص شنقول المقصود من هذه المفردة المعنى الشرعي. وإذا لا الشارع ما وضع هذا اللفظ لمعنى معين، ما عنده اصطلاح معين، فلما يجينا النص الشرعي ونشك بأنه هذه اللفظة هل هي موضوعة عند العروف بهذا المعنى أو لا، اللي يهمنا ما هو، يهمنا ما عند العرف. فنضرب مثال، مثلا الفقير، هذا عنوان الفقير، لما عندنا أحكام ترتب على الفقير، الزكاة تعطى للفقير، كفارة تعطى للفقير. لو فرضنا، هذا محل بحث، احنا ما نناقش بالمثال انما نذكره لتقريب الفكر. لو فرضنا ان الشارع عند اصطلاح في الفقير كما يقول الفقهاء بانه الفقير الشرعي هو الذي لا يملك قوت سنته، بينما العرف ما عند هذا المعنى. قد يكون شخص ما يملك قوت سنته، يملك قوت 6 أشهر، العرف ما يعتبر الفقير، صحيح؟ فإذا يجينا نص يقول بأنه أعطوا الزكاة للفقير، ما المقصود من فقير شرعا؟ الذي لا يملك قوت سنته. بعد ما يهمنا عند العرف هاي العلقة مستحكمة لو ما مستحكمة، ما يهمنا هذا الرقم. حتى عرف المسلمين، حتى عرف المتشرع بعد ما يهم، اللي يهمنا التسمية. فإذا شكينا أنه الشارع عند اصطلاح في الفقير أنه الفقير هو الذي يملك قوت سنته، حتى لو ندري العرف ما عنده هذا الاصطلاح أو ما بان عليه، كنا نبحث عن الأول اللي أمن الأول. أما إذا لم يكن للشارع اصطلاح خاص تلوه بالعقود معنى البيع، فحينئذ ما يهمنا بعد أنه في تسمية لو ما في تسمية، اللي يهمنا ما هي المعنى العرف. صار واضح؟ هذا فيما يرتبط بحقيقة الوضع.
ما يهمنا في
التسمية
أو ما في
التسمية،
بالنسبة للعرف.
بالنسبة للعرف ما يهمنا أنه ما يهمنا أنه زيد سمى ابنه لو ما سمى ابنه. اللي يهمنا أنه العلقة العرفية موجودة أو ليست موجودة، هذا اللي يهمنا. لأنه الشارع لما يستخدم هاي الألفاظ اللي ما خلالها ما اعتبر لها معنى معين، ما إلى اصطلاح فيها، نحمل هذه الألفاظ على العرف العام. فاللي يهمنا ما هو وجود العلقة بين المستحكمة بين اللفظ والمعنى عند العرف، هذا اللي يهمنا بعد، ونبحث عن هذا. صار واضح بعد؟ فإذا الآن لاحظنا كيف صار نوع من الإرباك، يعني من ناحية الوضع يراد منه التسمية، من ناحية الوضع يراد منه العلقة. إن شاء الله بهذا التوضيح بعد الأمر يكون واضح. وإذا الأخوة عندهم بعض الأسئلة بعض الملاحظات هم تخدم. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول وهو حقيقة الوضع. الأمر الثاني أقسام الوضع. الوضع ينقسم بعدة اعتبارات وعدة تقسيمات للوضع. التقسيم الأول انقسامه بحسب الوضع إلى تعييني وتعيني، كما هو معروف. أوضحنا ما المقصود من تعييني وما المقصود من تعيني. إذن قلنا الوضع التعييني هو اعتبار اللفظ حاكيا عن المعنى أو العلقة الناشئة من الاعتبار المذكور على الاختلاف في المنظورين، لا نريد ناخذ الوضع التعييني بما هو امر اعتباري، يكون قصدنا من الوضع التعييني التسميه والاعتبار. اذا نريد لا ناخذ الامر المشترك بينه وبين التعيين، شنو الامر المشترك بين الوضع التعييني والتعيين؟ العلقه بين اللفظ والمعنى، مثل وضع اسماء الاعلام للافراد، اسماء المدن، دولة تقول المنطقة الفلانية اسمها كذا، احيانا بعض الدول يغيرون اسماء الحكومة، تغير اسم الدولة نفسها. الوضع التعيني وهو العلقة الناشئة بين اللفظ والمعنى. زين، الجماعة قالوا بالوضع التعيني ما هو منشأ العلقة؟ السائد المعروف أن منشأ العلقة كثرة الاستعمال بسبب القرائن، يعني استعمال مجازي يكثر وينتشر ويشيع بسبب اعتمادا على القرائن، وبعدين تدريجيا يتم الاستغناء عن القرينة ويصير اللفظ خاصا بالمعنى وحاكيا على المعنى. هنا الشيخ الحلي رحمة الله عليه، الشيخ حسين الحلي، توقف. هذه المقولة الشائعة أنه الوضع التعيني ينشأ من كثرة الاستعمالات المجازية بالقرينة، تدريجيا يتم الاستغناء عن القرينة، هذه لا واقع لها. مثل هذه الاستعمالات المجازية ما تنتج وضع وعلاقة بين اللفظ وحده والمعنى. كيف؟ قل باعتبار العلاقة المجازية تبتني على ماذا؟ العلاقة المجازية ثلاثية، اللفظ والقرينة والمعنى، صحيح؟ فاللفظ ما يدل على القرينة وحده، وإنما بمعونة العفو ما يدل على المعنى وحده، وإنما بمعونة القرينة. زين، فلما عدنا لفظ مع القرينة يحكي عن معنى، بالاستعمال الثاني لفظ مع القرينة يحكي عن معنى، بالثالث، بالثلاثين، برقم مئة، برقم ألف، كل شنو العلاقة ثلاثية، صحيح؟ كل العلاقة لفظ زائدا قرينة حكاية عن المعنى. زين، هاي المعادلة ما تنتهي، ما تصير طفرة لفظ بلا قرينة. يعني لو ألف مرة تستعمل لفظ قرينة تبقى العلاقة ثلاثية، ما تتحول إلى لفظ بدون قرينة يدل على المعنى. هاي الطفرة تصير، هاي تحتاج إلى تفسير، قد ما تصير بسبب كثرة الاستعمال. ثم هو شائع بين الأعلام أن منشأ الوضع التعيني كثرة استعمال اللفظ بمعونة القرينة في المعنى، تدريجيا يتم الاستغناء عن القرينة، هذا لا أساس له. يعني مثل ما أنت الآن من تريد تعبر عن دار زيد، شو تقول؟ هذه دار زيد، ذهبت إلى دار زيد، ليعبر عن ملكية زيد للدار شنو؟ أو عن اكتساب الدار، هي مضاف ومضاف إليه، صحيح؟ اشتريت دار زيد، استأجرت دار زيد، تعجبني دار زيد، وأمثال هاي الاستعمالات. زين، اللي يدل على المعنى ما هو؟ لفظ مركب مضاف ومضاف إليه. زين، كيف نصل أنه نستغني عن المضاف إليه؟ كيف يصير كلمة دار تدل على هذه الدار؟ كيف يصير؟ العلقة ثلاثية، أنا ما نسميها ثلاثية، ثنائية خاصة يعني. بس من باب التقريب للذهن. فكل الاستعمالات تبتنى على ماذا؟ على شيء واحد، وهو أن هذا اللفظ مضافا لهذا اللفظ يدل على هذا المعنى. أي بالاستعمال الأول وبالاستعمال رقم 100 نفس الشيء. فكيف نوصل إلى مرحلة نستغني عن المضاف إليه؟ هيكون فسرها يصير طفرة، هي مو تدرج. فكرة واضحة صارت؟ اطرح الشيء. يقول نحن أو العرف يستعمل هذا اللفظ بمعية القرينة للدلالة والحكاية عن المعنى. هذا بالاستعمال الأول وبالاستعمال رقم 100 نفس الشيء. فكما بعد الاستعمال الأول ما يتحول اللفظ وحده إلى موضوع للمعنى، وما تستحكم العلاقة بين اللفظ وحده والمعنى بعد الاستعمال 100 نفس الشيء، وبعد الاستعمال 1000 نفس الشيء. فهذا الادعاء أنه العلاقة تبدأ بين اللفظ زائد القرينة والمعنى بالاستعمالات السابقة الشائعة، ثم تتحول تدريجيا إلى علاقة بين اللفظ وحده والمعنى، كل هذا لا أساس له. وهذا ليس منشأ للوضع التعيني. ولذلك نجد أن كثيرا من المجازات المشهورة الشائعة في العرف منذ مئات السنين أو أكثر بقيت مجازا مشهورة، بقيت مجازات مشهورة ما تحولت إلى وضع. استعمال الأسد في الرجل الشجاع كم يستعمل في اللغات؟ عندنا الآن اللغة العربية من قبل الإسلام أبيات شعرية وأمثالها يستعملون الأسد بالرجل الشجاع. إلى الآن ما صار الأسد حقيقة في الرجل الشجاع. إذا الاستعمالات كلها ما اعتثرت الاستعمال العرفي، فكيف نجي نشوف مفردة اللي هي أقل اهتماما تتحول من مجاز، من دلالة مجازية عن دلالة اللفظ على المعنى مجازية إلى دلالة حقيقية ووضعية بعد فترة من الاستعمالات، بعد كمية من الاستعمالات؟ فهذا لا أساس له. عبارة يقول: وأما السبب الآخر وهو كثرة استعمال اللفظ في المعنى فهو أيضا لا أساس له، فإن نحو استعمال اللفظ في المعنى مجازا وبالعناية مباين لنحو استعماله فيه على نحو الحقيقة. فالاستعمال بنحو العناية يعني بمعونة القرينة وإن كثر لا يخرج اللفظ عن المجازية، فلا بد أن ينتهي الأمر بالأخرة، بالأخرة مأخوذ من الإيرانية، إلى أن المتكلم في بعض تلك، يعني والدرس فارسي كان، إلى أن المتكلم في بعض تلك الاستعمالات قد قصد إعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى على نحو الحقيقة وعلى أنه حاق معناه، فيكون ذلك الاستعمال هو السبب في صيرورة اللفظ حقيقة في ذلك المعنى عند ذلك المتكلم ويجري متابعوه على ذلك. قل لابد أنه نقول لا، هذا ما يسمى بالوضع التعيني هو أيضا ناشئ من استعمال المتكلم لللفظ وحده في المعنى، مو أنه الاستعمالات المجازية تكررت 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 حتى أنتجت الوضع التعيني. هذا يصير طفرة مو تدرج. مرة به
كلامنا
الشيخ حسين الحلي سيد الصدر رحمه الله أجاب عن هذا الإشكال، قال هذا إنما يتم فيما إذا كان استعمال اللفظ المعين في هذا المعنى بمعونة قرينة واحدة، يعني إذا العرف اعتادوا على يستعملوا هذا اللفظ الذي ليس موضوعا له في هذا المعنى مجازا بمعونة قرينة واحدة فقط، ملتزمين بهذه القرينة فقط، حين هذا الكلام الشيخ صحيح. العلقة بين تنشأ بين ما بين ماذا؟ اللفظ زائدا هذه القرينة والمعنى، والاستعمال الثاني نفس الشيء، لفظ زائدا قرينة معنى نفس المعنى، الاستعمال رقم 10 نفس الشيء، استعمال رقم 100 نفس الشيء. مثلا على سبيل المثال إذا أنت تعبر عن شيء بمعونة الإشارة، لفظ ليس موضوعا لذلك الشيء ولكن بمعونة الإشارة أنت تستعمله للتعبير عن ذلك المعنى، مرة الأولى مرة الثانية مرة العاشرة، فدائما العلاقة بين تنشأ بين ماذا؟ اللفظ والإشارة والمعنى، هاي العلاقة تبقى مستمرة من الاستعمال الأول للاستعمال رقم 100 نفس الشيء، هاي ما تتغير، هاي ما تتحول إلى علاقة بين لفظ ومعنى. ولكن المدعى ليس ذلك، المدعى أن هذه المجازات الشائعة عن استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني عرفا يعني ما تعتمد على قرينة واحدة وإنما على قرائن متنوعة، مرة أنت تستعمل هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى بمعونة القرينة بمعونة الإشارة، متكلم ثاني يستعمل هذا اللفظ للدلالة على المعنى بمعونة قرينة الحال، متكلم ثالث يستعمل هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى بمعونة قرينة لفظية، متكلم رابع يستعمل هذا اللفظ للدلالة على هذا المعنى بقرينة أخرى، فعندنا في 40-50 قرينة تتداول بالمجتمع. زين، هذا يختار هذه القرينة في هذا الاستعمال، مرة ثانية قرينة أخرى، مرة ثالثة قرينة ثالثة رابعة خامسة. زين، الجامع المشترك بين كل هذه الاستعمالات ما هو؟ اللفظ، يعني مراحل متفاوتة صحيح؟ فالعلقة راح تنشأ بين من؟ بين اللفظ والمعنى، لأن الذهن راح يصير مأنوس بماذا؟ بلفظ مع قرينة رقم واحد مع المعنى، لفظ مع قرينة رقم اثنين مع المعنى، لفظ مع قرينة رقم ثلاثة مع المعنى. ذيك القرائن لأنها متعددة ومتفاوتة الذهن تدريجيا بعد يستغني عنها، فتتحكم تستحكم العلاقة بين من؟ بين لفظ والمعنى. الآن بعد ما يحتاج إلى ذكر أو إلى ملاحظة علاقة أخرى، سلاحظوا كيف تخلص من المشكلة. يقول لو كانت نفس القرينة تتكرر في كل الاستعمالات المجازية لكان ما ذكره الشخص، أما إذا مو نفس القرينة تتكرر وإنما قرائن متعددة، فاللي يبقى الذهن مأنوس فيه ما هو؟ لفظ ومعنى، لأن باقي القرائن كلها تزول مو ثابتة، مرة هذه القرينة مرة قرينة رقم 2 مرة قرينة رقم 10 مرة قرينة رقم 20، إذن مو ثابتات حتى تبقى راكزة في الذهن، فتدريجيا ماذا يصير؟ تستحكم العلاقة بين اللفظ والمعنى بعد ما يحتاج الذهن إلى الاستعانة بقرينة للربط بين اللفظ والمعنى. بيتحول المجاز المشهور إلى حقيقة. صار واضح؟
بالنسبة للفظ هذا اللي بنستعمله بهذا المعنى مجازا هو في الحقيقة معنى حقيقي
طبعا،
فهذا كان مهجور أو غير مهجور ما يأثر على
القضية بحث آخر هذا، لأن أحيانا يصير مشترك مو شرط يكون مهجور، يعني أحيانا يبقى
ما يعني هذا راح يأثر إذا كان مو مهجور مثل الأسد ورد الكلام، ما هو
جفر
ذلك يبقى هذا
المجاز المشهور
ما
يقدر يدعوني؟ لا، ومينات يصير لفظ مشترك، مينات يصير لفظ مشترك للقب العين.
إذا
هذاك
كانت العلاقة كل
شيء أقوى بسبب الوضع، النتيجة أنه لفظ يصير يصير مشترك، له موضوع مشترك لهذا ولا لا؟
إذا
هجر
ممكن يأثر؟
ما له علاقة، ما ممكن يسرع بس مو شرط يعني. فيبقى اللفظ العنصر الثابت الوحيد المحفوظ في جميع موارد الاستعمال، فيربط الذهن بموجب قانون الاقتران بينه وبين المعنى، وإنما يتم الاستشكال المذكور لو كانت هناك قرينة محددة من سنخ واحد تتكرر بخصوصيتها دائما مع اللفظ، فإن الاقتران حينئذ يقوم بين المعنى والمجموع المركب من اللفظ المستعمل وتلك القرينة المحددة، وبعد ما ينتقل لغيرها. أما إذا كانت قرائن متعددة، مرة هذه القرينة، مرة تلك القرينة، مرة تلك القرينة، بعد حينئذ يبقى بس اللفظ تلك القرائن يدوب تأثيرها. إذا أريد نقرب الفكرة، يعني مثل ما شخص حسن الخلق أخلاقه جيدة، الناس كيف يصير عندهم انطباع أن هذا الشخص أخلاقه جيدة حسن الخلق؟ من ناحية سمح، من ناحية في مورد آخر عنده سعة صدر، واحد مثلا يعتدي عليه انتقده نقد شديد هو يتقبل. ناحية ثالثة مثلا يهتم برعاية نفسية الآخرين. ناحية شوف ذني كل من جمعا مو فقط خصلة واحدة، فالناس تصير عندها انطباع عنه ماذا؟ هذا خلقه حسن، مو لأنه عنده ميزة واحدة، عنده سعة صدر فقط. إذا فقط سعة صدر بعدين يقول خلقه حسن، يقول فلان واسع الصدر، فلان صبور. هذا الذي ذكره سيد الصدر رحمه الله يأتي التعليق عليه، والحمد لله رب العالمين.